بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر، عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الثامنة من شهر محرم الحرام لعام 1446 للهجرة النبوية، وذلك في المركز الإسلامي في أمريكا.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة حول العلاقة الزوجية والثراء العاطفي. وذلك من خلال محاور ثلاثة: العلاقة الزوجية في الرؤية القرآنية، وسر العلاقة العاطفية بين الرجل والمرأة، وركائز العلاقة الزوجية الناجحة. نجي الآن إلى المحور الأول. في السنين الأخيرة صار هناك بحث: هل أن الزواج ضروري للإنسان أو ليس ضروريا؟ الحركة النسوية عارضت مبدأ الزواج وقالت بأن الزواج سجن للمرأة، الزواج يقضي على طموحات المرأة ويقتل أحلامها ويجعلها بذلة رخيصة للرجل، فعلى المرأة أن تتحرر من الزواج. وذهب أيضاً بعض الباحثين إلى أن الزواج ضروري، ولكن الزواج الضروري هو علاقة الاستمتاع الجنسي فقط. يعني الإنسان محتاج إلى فرصة مؤقتة للاستمتاع الجنسي لا أكثر من ذلك، وليس محتاجا إلى أن يؤسس علاقة أسرية أو علاقة زوجية مبنية على تبادل الحقوق والواجبات. هو ما يحتاجه الاستمتاع فقط لا أكثر من ذلك. ولذلك ترى كثير الآن من شبابنا وشاباتنا عنده عزوف عن الزواج، يقول لماذا أتزوج؟ لماذا أقحم نفسي في المشاكل والخلافات؟ لماذا أقحم نفسي في عالم لا أدري ما هي نهايته؟ أكتفي بأن أعيش وحيدا وأن أدير أموري وحيدا. بينما قسم من علماء الاجتماع يرون أن الزواج كعلاقة وظيفية، كمؤسسة قائمة على طرفين بينهما حقوق وواجبات، هذا أمر ضروري لاستقرار حياة الإنسان. عندما نأتي لعلماء النفس، هذا البحث كله كان في ميدان علم الاجتماع، علماء النفس ما زالوا يؤكدون أن الزواج عنصر ضروري لحياة الإنسان، وليس الزواج مجرد علاقة جنسية، وليس الزواج مجرد ارتباط عاطفي مؤقت، وليس الزواج مؤسسة مالية قائمة على حقوق وواجبات، لا، الزواج علاقة إنسانية مثلى توفر لكل من الطرفين رصيدا من الاستقرار النفسي والهدوء والسكينة. إذن الزواج ليس مجرد علاقة جنسية، وليس مجرد ارتباط عاطفي، الزواج هو علاقة إنسانية، هو أكبر من أن يكون مؤسسة قائمة على تبادل الحقوق والواجبات، هو ليس وظائف موزعة على الطرفين، بل هو علاقة إنسانية أعمق من ذلك. وهذا ما يؤكده القرآن الكريم. القرآن الكريم يرى أن الزواج أسمى العلاقات الإنسانية، أقوى علاقة إنسانية في هذا الوجود، أقوى علاقة إنسانية في الحياة على الأرض، العلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية أسمى العلاقات الإنسانية، وذلك من خلال آيتين من القرآن الكريم. الآية الأولى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الإنسان ليش يحتاج إلى اللباس؟ يحتاج الإنسان إلى اللباس حاجة ضرورية في الحياة، لأن اللباس يقيه من الحر والبرد، والزواج يقي كلا من الطرفين من الانحراف والعلاقات الجنسية غير المشروعة. اللباس زينة للإنسان، الإنسان ليش يلبس؟ يتزين بلباسه، كذلك الزواج. المرأة الصالحة زينة للرجل، والرجل الصالح زينة للمرأة، كل منهما زينة للآخر، كل منهما مظهر جميل للآخر. إذا وجدت رجل متوازن اعرف أن وراءه امرأة متوازنة، وإذا وجدت امرأة متوازنة اعرف أن وراءها رجلا متوازنا، كل منهما يعطي التوازن والهدوء والاستقرار للآخر. إذن كل منهما زينة للآخر. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نجي إلى الآية الثانية: ومن آياته، يعني الزواج آية من آيات الله، زواج معجزة آية من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. خل نفهم هذه الآية جاءت في أي سياق. عندما نقرأ الآيات التي قبلها الآية وبعدها الآية قوله تبارك وتعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها كذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هذه الآيات اللي قرأناها كلها في سياق واحد. ما هو السياق؟ التصميم الهادف لخلق علاقة التكامل. ترى الوجود كله تصميم هادف، هذا الوجود وراءه مصمم، هذا المصمم صمم الوجود لهدف. ما هو ذلك الهدف؟ إيجاد علاقة التكامل بين أجزاء الوجود. كل جزء من الوجود يكمل الجزء الآخر. الوجود خلق وصمم لهدف التكامل بين أجزائه. خل أشرح لك هذه النقطة. مثلا عندما يقول تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض، شنو علاقة السماء والأرض؟ علاقة السماء والأرض علاقة تكامل. كيف يعني علاقة تكامل؟ الآن أشرح لك. علاقة السماء والأرض قائمة على قوتين: قوة سالبة وهي قوة الجاذبية، ببركتها انتظمت النجوم والمجموعات الشمسية، وقوة موجبة. القوة الموجبة هي ثلاث: الطاقة الكهرومغناطيسية، القوة النووية الشديدة، القوة النووية الضعيفة. كل قوة من هذه القوى تسهم في الحياة على الأرض. القوة النووية مثلا الطاقة الكهرومغناطيسية هي التي تدير حياتنا على هذا الكوكب. القوة النووية الشديدة هي التي تحدث في النجوم العملاقة وفي المفاعلات النووية لتوليد الطاقة. القوة النووية الضعيفة هي التي تحرك القشرة الأرضية وتسهم في الزلازل والبراكين والفيضانات والجبال. ولا تعتبر الزلازل والبراكين شر، لا هو خير، أصلا استقرار الأرض يتوقف على حدوثها. زلزال يحدث في منطقة يحدث استقرار في القشرة الأرضية في منطقة أخرى. إذن القوة النووية الضعيفة أيضا اللي تسهم في تحريك القشرة الأرضية وتحدث زلازل وبراكين وفيضانات وتكون جبال وتلال على الأرض هي أيضا تسهم في استقرار الأرض. إذن العلاقة بين السماء والأرض القائمة على هاتين القوتين السالبة والموجبة هي علاقة تكامل. الأرض تحتاج السماء والسماء تحتضن الأرض، بينهما علاقة التكامل. أيضا عندما نأتي إلى قوله تعالى: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، يعني شنو اختلاف ألسنتكم وألوانكم؟ يعني هذا عربي وهذا إنجليزي وهذا أسمر وهذا أبيض؟ لا، الألسن والألوان تعبير عن الطاقات. اختلاف الألسن والألوان يعني اختلاف الطاقات البشرية. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، يعني ومن آياته اختلاف طاقاتكم. أنتوا طاقات مختلفة، خلقكم طاقات متفاوتة من أجل أن تتكاملوا، يستفيد بعضكم من البعض الآخر. قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لشنو؟ لتعارفوا. التعارف يعني تلاقح الطاقات، تلاقح الخبرات، الكل يتعارف على الآخر، يعني يستقي من خبراته، يستقي من طاقته. لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك في المحاضرة في الليلة السابقة نحن قلنا هناك حضارتين، حضارة إسلامية وحضارة مادية رأسمالية. هذا لا يعني أن بين الحضارتين صراع، لا، بين الحضارتين تكامل وليس صراع. يعني نحن لا نقول بنظرية هندكتون الذي يقول العولمة تؤدي إلى الصراع، ولا بنظرية فوكوياما الذي يقول العولمة تؤدي إلى الوحدة. نقول هناك حضارتان متأصلتان بينهما علاقة التكامل، بينهما علاقة التلاقح في الخبرات والتجارب والآراء. زين؟ من هذا المنطلق، وهو أن الوجود صمم لهدف وهو هدف التكامل، أيضا العلاقة الزوجية صممت من قبل الله. الله ما خلق ذكور فقط ولا خلق إناث فقط، خلق ذكورا وإناثا من أجل توليد علاقة زوجية هادفة الهدف منها تكامل الذكر بالأنثى وتكامل الأنثى بالذكر. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه الآية تؤكد على علاقة التكامل. يقول: ومن آياته أن خلق لكم، ترى الخطاب مو للرجال، خطاب للرجال والنساء، هذا خطاب عام. خلق لكم يعني أيها الرجال، وخلق لكم أيها النساء، هذا خطاب للجميع. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، الرجل والمرأة من نفس واحدة، يعني من جنس واحد، من طبيعة واحدة، لذلك يمكن أن يتكاملوا. من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. السكون، الهدوء، الاستقرار، الراحة والبهجة، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن العلاقة الزوجية ضرورية للإنسان، ضرورية لأنه يحتاج إلى السكون، يحتاج إلى الراحة، يحتاج إلى الرحمة، يحتاج إلى المودة. والأجواء الزوجية هي التي توفر له الرحمة والمودة والسكون والإطمئنان. زين؟ هذا هو المحور الأول، العلاقة الزوجية بالرؤية القرآنية علاقة تكامل. نجي الآن إلى المحور الثاني، ما هو السر وما هو الجذر في العلاقة العاطفية بين الزوجين؟ الزوجين نجد بينهما تراحم، تعاطف، شنو السر في العلاقة العاطفية بين الزوجين؟ هنا ثلاث نظريات في علم النفس الاجتماعي لسر العلاقة العاطفية بين الزوجين. النظرية الأولى نظرية التبادل الاجتماعي. جورج هومنز عند هذه النظرية، نظرية التبادل الاجتماعي. شنو معنى نظرية التبادل الاجتماعي؟ يقول لك الزوجان شريكان، كما أن الشريكين في المؤسسة أو في أي شركة تجارية بينهم علاقة تبادلية، الشريكان في الاستثمار، الشريكان في التجارة بينهما علاقة تبادلية، وهي التبادل في المصالح المادية، كل منهما يقدم للآخر بمقدار ما يأخذ. أيضا العلاقة الزوجية هي شركة، هي استثمار، لها طرفان رجل وامرأة، بينهما علاقة تبادلية، لكن لا في عالم المادة، بينهما علاقة تبادلية في عالم المحبة، في عالم الاحترام. كل منهما يطلب من الآخر رصيد من البهجة والراحة بمقدار ما يقدم هو للآخر. إذن بينهما علاقة تبادلية في عالم البهجة والراحة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نجي إلى النظرية الثانية. النظرية الثانية النظرية المعرفية، أران بيك، أيضا هذا في علم النفس المعرفي يطرح هذه النظرية، النظرية المعرفية. شنو معنى النظرية المعرفية؟ شوف الآن إخوان يعيشوا في بيت واحد، هل بالضرورة يكونوا منسجمين؟ لا، قد يكونوا مختلفين وهم من أب وأم. لماذا؟ النظرية المعرفية تؤثر في العلاقة بينهما، بمعنى أن تفسير المواقف، قراءة الأحداث، طريقة فهم كل منهما للآخر مؤثر على علاقتهما. إذا الأخ يقرأ مواقف الأخ الآخر بحسن الظن، إذا كان كل من الأخوين يقرأ الآخر بحسن الظن، يفسر مواقفه تفسيرا جميلا، يقرأ أفكاره قراءة جميلة، قراءة الآخر تؤثر على علاقتك بالآخر. شوف حتى أنت الآن، أنت الآن جالس في المحاضرة وتستمع المحاضرة، كيف تقرأ هذا المحاضر؟ يرجع حسب قراءتك. إذا أنت تقرأ المحاضر قراءة جيدة تستمع له جيدا، إذا أنت تقرأ المحاضر قراءة سيئة خلاص تبدأ أنت تدور السقطات والأخطاء والانتقادات، هذه طبيعة في الإنسان. قراءتك للآخر عنصر مؤثر على علاقتك بالآخر، هذه تسمى النظرية المعرفية. أيضا هذه النظرية بين الزوجين تماما، إذا كان كل من الزوجين يقرأ الآخر قراءة سليمة، يفهم الآخر فهما صحيحا، سوف تكون علاقتهما علاقة انسجامية وليست علاقة انفصالية. لماذا؟ الزوجان تفتوا إلي، طبعا الليلة المحاضرة للمتزوجين والمقبلين على الزواج واللي مضى على زواجهم 10 و20 و40 و50 كلهم يحتاجوا للمحاضرة. واحد يقول والله أنا خلاص شايب بقى من عندي بعد، لا لا، حتى أنت الشايب تحتاج تفهم المرأة، وحتى أنت المرأة التي مضى على زواجها كذا تحتاج تفهم الرجل. زين، العلاقة الزوجية يحتاج فهمها كل من الطرفين حتى بعد 40 و50 سنة. يحتاج الزوجان لمهارات التواصل، مهارات التواصل، مهارات التواصل العاطفي يحتاج إليها الزوجان مهما كبر سنهما، مهما تقدما في العلاقة الزوجية، يحتاجان إلى مهارات التواصل العاطفي بينهما. ما هي مهارات التواصل؟ حسن الإنصات، إذا أتكلم تفهمني، يعني زوجتي تنصت لي أنا أنصت لزوجتي. حسن الإنصات، تقبل موقف الآخر في القضايا الحساسة، أحدنا اتخذ موقف في قضية حساسة الآخر يتقبل موقفه في تلك القضية، تبادل الأفكار بينهما، الكل يفصح بأفكاره بشكل واضح وصريح للآخر، فهم كل منهما لطبيعة الآخر. هذه نقطة مهمة، كيف أنا أفهم زوجتي، كيف زوجتي تفهمني؟ أكو كتاب للدكتور عمرو الشريف، دكتور مصري متخصص، أكو إلى كتاب المخ ذكر أم أنثى. نعرف أكو ذكر وأكو أنثى، بس الدماغ شنو؟ الدماغ ذكر لو أنثى؟ المخ ذكر أم أنثى؟ يجي إلى الدماغ، لأن كثير من الناس يقول لك أصلاً ما في فرق بين الرجل والمرأة أبداً، فرق شنو؟ فرق شكلي فقط، ولهذا الفرق الشكلي تقدر تغيره. بين الرجل والمرأة فقط فرق جسدي، فرق شكلي، ولهذا يقبل التغيير. لا 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 لا، هذا الدكتور يؤكد لا، الفرق وين؟ في آليات عمل الدماغ، مو الفرق فقط في الجسد، مو الفرق فقط في الشكل، الفرق بين الذكر والأنثى فرق في آليات عمل الدماغ. زين، نرجع إلى الدماغ، المخ ذكر أم أنثى؟ يقول لك الدماغ له نصفان، نصف أيمن نصف أيسر. النصف الأيمن هو المسؤول عن التفكير الانفعالي عند الإنسان، بينما النصف الأيسر هو المسؤول عن التفكير الرياضي والتحليل والاستنتاج. هذان النصفان كيف يعملان في الذكر وكيف يعملان في الأنثى؟ قرارات، خل أعطيك مثالين لعمل النصفين في الذكر وفي الأنثى. المثال الأول، قرارات الرجل قد تنفصل عن عاطفته. أحياناً الرجل يصدر قرارات جافة ما فيها أي عاطفة. زين؟ قرارات الرجل قد تنفصل عن عاطفته، يعني قد ينفصل قرار الجنب الأيسر عن الجنب الأيمن، بينما قرارات المرأة دائماً مشحونة بالعاطفة، دائماً، حتى لو كانت قرارات صحيحة، سواء قرارات صحيحة أو قرارات سيئة، قرارات تراحمية أو قرارات انتقامية، قرارات المرأة مشحونة بجو من العاطفة، بجو من الحرارة، هكذا قرارات المرأة. إذن بينهما اختلاف في آلية عمل الدماغ. المثال الثاني، أنت عندما تعرض مشكلة نفسية، ترض عندك طبيبان نفسيان ذكر وأنثى، اعرض عليهم مشكلة، كيف يتعاملوا معها؟ كلاهما طبيب نفسي، كلاهما عنده خبرة بحل المشاكل النفسية، لكن هذا ذكر وهذا أنثى، كيف يتعاملان مع المشكلات؟ أو افترض مثلا شركة يديرها ذكر، شركة تديرها أنثى، وكل شركة فيها مشاكل، كيف يتعاملان مع المشاكل؟ شوف، الرجل إذا عرضت عليه المشكلة يذهب إلى الأعمدة الرئيسية في المشكلة ويترك التفاصيل. الرجل ما نخلق بالتفاصيل، يذهب إلى الأعمدة الرئيسية في المشكلة، ولذلك يقال تفكير الرجل تفكير استراتيجي، لأنه يذهب إلى الأعمدة الرئيسية في المشكلة وما يدخل في التفاصيل. المرأة تركز على كل التفاصيل واحدة واحدة وما تتنازل عنها، حرفا حرفا تقف مع كل مشكلة، تقف مع كل تفصيل، هي طبيعة المرأة هكذا. هذا مو عيب في المرأة ولا مدح في الرجل، طبيعة آلية عمل الدماغ عند الرجل والمرأة هكذا. الرجل يتجه إلى النقاط الأساسية ويترك التفاصيل، المرأة تقف مع التفاصيل حرفا حرفا. هذه طريقة عمل دماغ كل منهما. إذن فهم كل من الطرفين لطبيعة فكر الآخر، لطبيعة فهم الآخر، لطبيعة مواقف الآخر، هذا يسهم في العلاقة العاطفية بين الرجل والمرأة. زين؟ إذن النظرية الثانية تقول المسألة مو علاقة تبادلية كما تقول النظرية الأولى، لا، أعمق من ذلك، أن يفهم كل منهما الآخر. نيجي الآن إلى النظرية الثالثة، أن سر العلاقة بين الرجل والمرأة التعاطف. التعاطف له درجتان، التفاعل والتقمص العاطفي. التفاعل يعني شنو؟ يعني أن تهتم بالآخر. ترى الاهتمام بالآخر عاطفيا يعزز الصحة النفسية لدى الطرف الآخر. يعني الآن إذا أنت عندك ولد أو بنت عندها امتحان، عندها اختبار، امتحان في الجامعة، زين؟ أنت إذا تتعاطف معها، يعني تهتم بها أو تهتم بالولد أيام الامتحان، هذا التعاطف يزرع عنده شنو؟ الثقة والاطمئنان، يعزز الصحة النفسية لديه. إذن المرتبة الدرجة الأولى من التعاطف هي الاهتمام، وهي أمر ضروري للعلاقة العاطفية بين الطرفين. ورد عن الرسول محمد من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. يعني على الأقل تكون عندك هذه الدرجة الأولى من التعاطف مع شؤون المسلمين ومع أمور المسلمين. أما الدرجة الثانية تسمى بالتقمص العاطفي. أكو مقال في علم النفس، في علم الأعصاب، في علم الأعصاب المعرفي، ترجمة الدكتورة سمر موسى. في هذا المقال تكتب هذه الدكتورة: هناك فرق بين الشفقة والمواساة. ترى تقول أنا أشفق عليك، ترى تقول أنا واسيك. شنو الفرق بين الشفقة والمواساة؟ ما هو الفرق بين الشفقة وبين التقمص العاطفي؟ الفرق أن الشفقة انفعال، أما التقمص العاطفي فهو فعل وعمل. تارة أسمع مشكلة من صديقي أتأسف، أقول له أنا أفهمك، أنا أتألم لحالك، هذا يسمى شنو؟ شفقة. الشفقة هي الشعور بالأسى، الشفقة هي الشعور بالأسى، لأجل ذلك يسمى هذا النوع شفقة، لأنه انفعال من طرف لطرف آخر. أما هناك ما هو أعظم من الشفقة، ألا وهو المواساة. المواساة فعل وليست مجرد انفعال. كيف المواساة فعل وليست مجرد انفعال؟ تقمص العاطفي المعبر عنه بالمواساة هو أن تضع نفسك مكان الآخر. شوفوا، لاحظوا الكلمة الجميلة للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، يقول: واجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك فأحبب لغيرك. شوف، هذه هي المواساة، هذا هو التقمص العاطفي. فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها. انت خلي مكانك في موقف غيرك. الآن أمامك أخ صديق أصيب بمشكلة، مشكلة تجارية، مشكلة زوجية، مشكلة أسرية، أي مشكلة كان، وهو يتأذى منها. إذا تريد فقط شفقة، طبيعي بتقول له أنا أتألم لحالك، والله يفرج، والله يقضي حاجتك، وهكذا. لكن إذا تريد تتطور أكثر من هذا، تتحول من شفقة إلى مواساة، إلى تقمص عاطفي، يعني لابد أن تقوم بعمل. التقمص العاطفي ليس مجرد انفعال بل فعل، يعني عليك أن تضع نفسك مكانه. لو كنت مكانه وأقوم وأعيش مشاعره وأحزانه، ماذا سأفعل؟ كيف سأتصرف؟ أن تجعل نفسك مكان الآخر هو التقمص العاطفي، هو الذي يقول عنه أمير المؤمنين: فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك. هو الذي يعبر عنه بالإنصاف والمواساة: السلام عليك أيها الأخ. فضل العباس في زيارة أبي الفضل العباس ما قال أيها الأخ المشفق، مشفق ما يفيد في تلك المعركة، تحتاج عمل، تحتاج مواساة. السلام عليك أيها الأخ المواسي لأخيه، يعني حالة تقمص عاطفي، جعل نفسه مكان الإمام الحسين وشعر بألم الحسين عليه السلام، هذا يسمى التقمص العاطفي. زين، من هنا يقول بعض علماء الاجتماع، انت اختار الآن علاقتك مع الزوجة، علاقة شفقة أو مواساة؟ هل علاقتك مع الزوجة مجرد علاقة اهتمام، تهتم بها، تشفق عليها، أم علاقتك مع الزوجة أعمق من ذلك، يعني علاقة تقمص عاطفي، تعيش آلامها، تعيش أحزانها، تعيش معاناتها؟ هذه درجة أعظم من العلاقة العاطفية بين الزوجين. ولذلك بعض المفسرين يقول، ليش القرآن قال من أنفسكم ومن آياته أن خلق لكم من، ليش قال من أنفسكم؟ يريد يشير لعمق العلاقة بين الزوجين، يعني العلاقة بين الزوجين كأنهما نفس واحدة، علاقة تصل إلى التقمص العاطفي والمواساة، ولا تقتصر على مجرد الشفقة والاهتمام. زين، بعد هذا فهمنا الآن النظريات، زين، المذكورة في سر وجذر العلاقة العاطفية بين الزوجين. نجي الآن إلى المحور الأخير، صلوا على محمد وآل محمد. عندما نأتي إلى هذا المحور الثالث، ألا وهو ركائز العلاقة الزوجية الناجحة، كيف تكون العلاقة الزوجية علاقة ناجحة؟ هنا عدة ركائز. الركيزة الأولى، المعرفة التفصيلية المسبقة. العلاقة الزوجية ما تقوم على مجرد نظرة حلوة بين الطرفين، وما تقوم على مجرد تعارف في الجامعة أو تعارف في العمل، لا لا لا، لابد أن تقوم على معرفة تفصيلية بالطرفين قبل الزواج، يعرفها تفصيلا وتعرفه تفصيلا. وهذه المعرفة التفصيلية هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال صلى الله عليه وآله، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. وقال إياكم وخضراء الدمن. قيل وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحشناء في منبت السوء. ينبغي أن تعرفها، هل هي متدينة؟ هل عندها وازع ديني يمنعها من تجاوز الخطوط؟ ينبغي أن تعرفيه، هل هو متدين؟ هل عنده وازع ديني يمنعه من تجاوز الخطوط؟ تدري أنت من أكبر الأسباب اللي تفشل العلاقة الزوجية أن أحد الزوجين عنده علاقات وراء الزواج؟ هذا لماذا؟ لأن ما عنده وازع ديني. عندما يكون لأحد الزوجين علاقات غير مشروعة خارج العلاقة الزوجية، هذا يفشل العلاقة الزوجية، يوجب نفور بين الزوجين. لذلك لابد من التأكد من الوازع الديني. إذا جاءكم من ترضون خلقه، إنسان صاحب أخلاق، صاحب تسامح، حتى يتعامل مع الزوجة بالتسامح ويتعامل مع الزوجة بالبسمة، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. بعد اختاروا لنطفكم أو تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. ادرس عائلتها، ادرس منبتها، هل هي عائلة شريفة؟ هل هي عائلة معروفة بالصلاح بالتوازن أم لا؟ ادرس منبتها، مو مجرد أن البنت أعجبتك بأخلاقها أو أعجبتك بجمالها، لا لا، ادرس منبتها وأسرتها. ترى الجينات الوراثية تؤثر أثرها. ليس الزواج يا إخوان علاقة جنسية ولا علاقة عاطفية فقط، الزواج بناء، بناء لأجيال متدينة متخلقة. فبما أن الزواج بناء لأجيال متدينة متخلقة، إذن لابد أن يكون الطرفان من أسرة متدينة متخلقة. زين، نجي الآن إلى الركيزة الثانية، القناعة، أن يقنع كل منهما بالآخر. مو المرأة تنظر إلى الرجل بنظرة دونية أو الرجل ينظر إلى المرأة بنظرة دونية، والله هذا أقل مني أو هذه المرأة أقل مني، أقل من مستواي، مو كفء لي، هذا يفشل العلاقة الزوجية. سر العلاقة الزوجية أن يقنع كل منهما بالآخر، يعني أن يرى كل منهما الآخر كفءاً له، نداً له، من حيث النسب، من حيث الطيب، من حيث الديانة، كل منهما كفء للآخر، أن يقنع كل منهما بالآخر ليعيش مع الآخر الحياة الكريمة. لأجل ذلك دخل النبي محمد على علي وفاطمة صلوات الله عليهما وآلهما بعد زواجهما، سأل، يتفقد الحياة الزوجية، قال يا علي كيف رأيت فاطمة؟ قال نعم العون على طاعة الله، زوجتي هي التي تعينني على طاعة الله. وقال لها كيف رأيت عليا؟ قالت خير زوج يا رسول الله. أن يقنع كل من الطرفين بالآخر هذا ضروري لبناء علاقة زوجية مستمرة مستقرة، وأن لا ينبذ أحدهما الآخر ولا يعيب أحدهم. أنت شنو نسبك؟ أنت شنو صفاتك؟ أنت شنو مؤهلاتك؟ أنت شنو مستواك؟ أن لا يعيب الآخر بل يقنع به ويبرز، كل منهما يبرز أن الآخر نعمة أنعم الله بها عليه. زين، نجي إلى الركيزة الثالثة، هذه مهمة جدا. الركيزة الثالثة التكيف مع المحيط. يعني شلون التكيف مع المحيط؟ شوفوا يا إخوان، ترى كثير من الزوجات تفشل في العامين الأولين. ليش؟ كثير من العلاقات الزوجية تفشل في السنتين الأوليين، في العامين الأولين. لماذا؟ انتبهوا لهذه النقطة. الزوجان إنسانان مختلفان. شلون يعني مختلفان؟ مختلفان في المزاج، مختلفان في السمات الوراثية، مختلفان في البيئة، هذا من بيئة وذاك من بيئة، مختلفان في طريقة التفكير وقلة الخبرة، كل منهما قليل الخبرة، تفاجأوا صاروا مع بعض في منزل واحد. زين، خلاص هم الآن مع بعض، ليس معهما غيرهما. طريقة التفكير والسمات والمزاج مختلفة وهما قليلا الخبرة، من الطبيعي شنو؟ أن تحدث اختلافات، أن تحدث اشتباكات، أن تحدث عراكات، هذا طبيعي. ترى تصير عركة بين الزوجين، هذا جدا طبيعي. ترى الزواج اللي ما في عركة مو زين، أكد، ترى الزواج ما يصير حلو إلا بالعركة. الزواج حتى يحلو يحتاج لعركة بين مدة ومدة، ما بين شهرين تصير عركة، بين ثلاثة أشهر تصير عركة، ويرجعوا يتصافوا هذا طبيعي في الزواج. الزواج اللي ما في عركات وما في خلافات ممل، تشوف حياة مملة، حياة بائسة، لأن هي حياة روتينية ما تتغير وما تتجدد. بينما الزواج اللي فيه بعض الاختلافات والعركات، ويوم تزعل ويوم يزعل ثم يتفاهمون ويتراضون، هذا يعطي للحياة الزوجية روحا جديدة، ويؤسس في الحياة الزوجية لنمو جديد. لاحظت شلون؟ إذن وجود اختلافات بين الزوجين في العامين الأولين هذا جدا جدا أمر طبيعي، جدا أمر طبيعي. لا يتسرع أحد الزوجين بالفراق للآخر لأن أكو اختلافات، هذا جدا أمر طبيعي نتيجة الاختلاف بين الطرفين. إذن كيف يتغلبان، كيف يتغلب الزوجان على الاختلافات، كيف يتجاوزان التحديات الصعبة، كيف يتجاوزان المواقف والأحداث المتشنجة، كيف يتجاوزانها؟ بثلاثة أمور. انتبه. الأمر الأول أن ينبذ كل منهما التوقعات الغير عقلانية. ترى أحيانا كل واحد يتوقع أن الحياة الزوجية شنو؟ أوه حياة الملائكة فوق المريخ بنصير. لا لا، مواجهتي صير حقيقي، صير واقعي. أن ينبذ كل منهما التوقعات الغير عقلانية. كان يتوقع الزوج أن الزوجة مثلا يكون منها حب مثالي، زين؟ الزوجة تحبه حبا مثاليا، وتعشقه وتعشق جسمه وتعشق صوته، زين؟ وتكون خادما له. لا لا لا، مو بهالدرجة. توقع الزوج أن يكون من الزوجة حب مثالي هذا توقع غير عقلاني، زين؟ كما أن بعض الزوجات تتوقع أن الزوج وقف عليها، كأنما الله أوقفه على هذه المرأة، ما عنده شغل، وهذا غير صحيح. تراك نظرية وهي صحيحة وإن كان لم يؤكدها علماء والاجتماع، بس هي بحسب التجربة صحيحة. المرأة ترى الزوج كل شيء، والرجل يرى الزوجة شيء. ترى هذه نظرية بحسب التجربة صحيحة. شلون؟ يعني المرأة لأنها تمتلك عاطفة جياشة، تمتلك مشاعر جياشة، ترى أن زوجها كل شيء في حياتها، فلذلك تريد الزوج وقف عليها لا يفارقها، زين؟ بينما الزوج صحيح يرى الزوجة شيء مهم في حياته، لكن يراها أحد الأشياء المهمة. يقول لك أنا عندي شغل وعندي عمل وعندي ارتباطات وعندي أيضا زوجة وأسرة. الزوجة والأسرة أحد الضرورات المهمة، لكن عندي ضرورات أخرى. بينما المرأة لعاطفتها الجياشة ترى الزوج كل شيء في حياتها. من هنا قد يحصل الخلاف إذا وجدت الزوج على غير توقعها، أو وجد الزوج على غير توقعه. نبذ التوقعات الغير عقلانية هذا الأمر الأول. الأمر الثاني فهم كل منهما لمشاعر الآخر. خل أركز على هذه النقطة. أنت تعرف أن مشاعر المرأة يعني شنو؟ بعض علماء النفس يقول مشاعر المرأة كموج البحر. كيف يعني كموج البحر؟ يعني يوم هادئ ويوم يغلي ويوم ثائر. طبيعة مشاعر المرأة هكذا. مشاعر المرأة كموج البحر بين هدوء وغليان. ليش؟ لأن المرأة تمر بظروف ما يمر بها الرجل. المرأة تمر بالدورة الشهرية، المرأة تمر بآلام الحمل، المرأة تمر بالرضاعة، المرأة تمر بكل هذه الظروف تؤثر على هرموناتها، تؤثر على عواطفها، تجعلها انفعالية، تجعلها حماسية. الظروف خصوصا أيام الدورة الشهرية المرأة تتغير هرموناتها وعواطفها وانفعالاتها. إذن المرأة تعيش كموج البحر بين هدوء وغليان نتيجة الظروف النفسية والجسدية التي تمر بها ولا يمر بها الرجل. فليفهم الرجل زوجته من هذه الناحية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو المهم، الحلم، الحلم، الحلم وضبط الأعصاب. الحياة الزوجية تحتاج إلى ضبط أعصاب، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى حلم. مو بمجرد أن المرأة ترفع صوتها أو تنفعل يغضب الرجل، لا 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 لا، خليك حليم، خليك رزين، خليك صبور. الحياة الزوجية تحتاج إلى حلم، ضبط الأعصاب، ضبط الانفعالات. زين، الآن مثلا أذكر لك عدة نصوص عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام. الإمام علي ماذا يقول؟ المرأة ريحانة وليست قهرمانة. المرأة وردة تشمها وليست ملاكم، تلاكمه وتصارع. قهرمان يعني واحد قاعد يصارعك ند لك، لا 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 لا، هذه المرأة وردة تشمها ولا تكسرها. المرأة ريحانة وليست قهرمانة. ويقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام لولده الحسن: فدارها على كل حال كي يصفو لك العيش معها. تحملها، تحمل صوتها، تحمل انفعالاتها. قد تنفع اليوم، قد ترفع صوتها يوما من الأيام، قد تنفعل، قد تتشنج، تحملها، اضبط أعصابك. هذه وصية الإمام أمير المؤمنين لولده الحسن: فدارها على كل حال كي يصفو لك العيش معها. زين، نجي الآن إلى الركيزة الرابعة، ننتهي. الركيزة الرابعة: تبادل الحب والاحترام. ليست العلاقة الزوجية علاقة البيضة والدجاجة. وناس يقولوا ياهو أسبق البيضة لو الدجاجة. طيب شو نسوي؟ البيضة أول بعدين جت الدجاجة، للدجاجة أول بعدين جت البيضة، هذا يسمى دور؟ لا، علاقة الزوجية مو أنه إما أن تعطيني أولاً أو لا أعطيك، لا لا لا. العلاقة الزوجية علاقة تبادلية، كل منهما يبادر للتعامل الجميل مع الآخر. كل منهما ما يحتاج ينتظر الآخر أبداً، كل منهما يبادر لتبادل الاحترام والمحبة مع الآخر. هذه هي العلاقة الزوجية، علاقة تبادلية، تبادل الاحترام والمحبة بينهما. والاحترام والمحبة توأم، لا احترام بدون محبة ولا محبة بدون احترام. الاحترام والمحبة توأم بين الزوجين. زين، مو أنه كثرة النقد، شوف أحيانا كثرة النقد تفشل الحياة الزوجية. إذا المرأة كل يوم تتلقى الزوج بلائحة من الانتقادات، فيك وفيك 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 وفيك، مش دعوة فيك، كل هذا فيها إيه؟ كثرة الانتقادات، كثرة التخطئة، كثرة الملاحظات توجب احتقار الآخر. وإذا شعر الآخر بالاحتقار ينتقم لنفسه ويتعصب لذاته، وتبدأ التشنجات الزوجية التي قد تؤدي إلى الجفاف في العلاقة أو تؤدي إلى الفراق. إذن لابد أن تحفظ المرأة لسانها عن كثرة الانتقادات والملاحظات، تركز على الإيجابيات بدل أن تركز على السلبيات. ما في إنسان كامل، مثل ما عند الزوج أخطاء هي عندها أخطاء، كل منهما يركز على الإيجابيات بدل التركيز على السلبيات. أقرأ لك 3 نصوص من الأئمة الطاهرين. النص الأول: جاء رجل إلى رسول الله محمد قال: يا رسول الله، إن لي زوجة إذا دخلت استقبلتني، وإذا خرجت شيعتني، وإذا رأتني مهموما قالت: ما يهمك، إن كنت تهتم لرزقك فقد كفله غيرك، وإن كنت تهتم لآخرتك فزادك الله هما. فقال الرسول: بشرها بالجنة، فإنها عامل من عمال الله. زين، هذه المرأة العظيمة، احنا ما نريدها تشيعنا وتستقبلنا على الأقل، كلمات جميلة وبسمات متبادلة. زين، هذا النص الأول. النص الثاني: الإمام الكاظم خضب شيبته، أحد الأصحاب التفت، هذا إمام أفعال محسوبة معروفة، خضب شيبته. ليش؟ قال: سيدي، أراك اختضبت. قال: نعم، للتهيئة لها، يعني أنا أتجمل لها لزوجتي للتهيئة لها. ثم الإمام الكاظم التفت إليه، يعني إلى هذا الرجل، قال: أتحب أن تراها كما تراك؟ بعض الرجال يجي من الخارج كل عرق كل رائحة، ويريد من الزوجة أن تستقبله وتحترمه. طيب أنت هل ترغب أن ترى زوجتك كما تراك؟ ما ترغب. أنت دائما تحب أن ترى زوجتك أنيقة نظيفة ذات رائحة طيبة حتى تعيش معها جوا جميلا. أنت أيضا يجب أن تكون كذلك أنيقا نظيفا. أتحب أن تراها كما تراك؟ قال: لا. قال: فعليك بحسن التهيئة لها، تجمل لها، تأنق لها، فعليك بحسن التهيئة لها. هذا كلام إمام. زين، تيجي إلى النص الثالث، تشوف بعض الأزواج علاقاتهم بالزواج بالزوجات جدا جافة، ما فيها الكلمة الجميلة، ما فيها تلك التجديد. يعني يا أخي اكسر الروتين، مو دائما امشي على الروتين، حاول أن تكسر الروتين بكلمات جميلة، بهدية جميلة، بسفرة جميلة، اكسر الروتين حتى تتجدد العلاقة الزوجية. ورد عن الرسول محمد قول الرجل لامرأته أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. قل لها كلمات جميلة. قول الرجل لامرأته أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. لذلك أسلوب المعاملة مع الرجل غير أسلوب المعاملة مع المرأة. المرأة، أنت إذا تريد تظهر حبك للمرأة، ليس الحب للمرأة بالهدايا ولا بالذهب، إظهار الحب للمرأة بالثناء على جمالها، بالثناء على جهودها، بالثناء على مشاريعها، أن تشعرها بثقتك بها، هذا هو الحب للمرأة. وبالعكس، المرأة التي تريد تظهر حبها للرجل، كيف تظهر حبها له؟ بأن تبرز له ثقتها برجولته، ثقتها بشخصيته، ثقتها بمشاريعه. هذا النوع من الأسلوب هو الذي يقوي العلاقة بين الرجل والمرأة. نجي الآن إلى الركيزة الأخيرة، وهي الركيزة ركيزة التعاون والتعاضد، تعاضد الإداري، تعاضد الروحي. أما التعاضد الإداري يعني أن يتعاون معا على إدارة أمور الأسرة. ضمن علي لفاطمة ما بعد الباب، وضمنت فاطمة لعلي ما دون الباب. علي ضمن لفاطمة أن يستقي بالماء ويحتطب ويكنس المنزل أحيانا الإمام علي، وضمنت فاطمة لعلي الغسل وإدارة الرحى للطحن، طحن الدقيق والخبز به. زين، يتعاونان على إدارة أمور الأسرة. حاول أن تتعاون مع المرأة في إدارة شؤون المنزل. التعاضد الإداري والتعاضد الروحي. يعني شنو التعاضد الروحي؟ يعني أن كل منهما يعين الآخر على طاعة الله. زوجتك حركها نحو النافلة، أرشدها أن تصلي نافلة، أرشدها أن تقرأ القرآن، أرشدها أن تقرأ الدعاء، أرشدها أن تذهب إلى المجالس الحسينية، كن عونا لها على الطاعة. والزوجة أيضا بالعكس، إذا رأت الزوج متماهل، إذا رأت الزوج غير مبالي بالطاعات، ترشده إلى الصلاة، إلى النافلة، إلى القرآن، إلى الدعاء، إلى المجالس الحسينية. التعاضد الروحي ضروري لكون العلاقة الزوجية رصيدا في الدنيا وفي الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، حتى ننشئ أجيال مصالحين، أجيال متدينين. علينا أن نكون قدوة لأجيالنا وأبنائنا في طاعة الله وفي الاقتراب من الله تبارك وتعالى. هكذا كان علي وفاطمة. هكذا تعلم من علي وفاطمة الحسنان البذل والتضحية في سبيل المبادئ والقيم. القرآن يحكي قصة هؤلاء ويطعمون الطعام. أطفال كانوا، حسن والحسين جدا أطفال، لكن علي وفاطمة يبادرون للصدقة فيبادر الحسنان للصدقة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا التعاضد الروحي صنع حسنا وحسينا. هذا التعاضد الروحي صنع أبطال كربلاء. أبطال كربلاء انحدروا من الحسين، والحسين انحدر من بيت علي وفاطمة. أبطال كربلاء كتبوا ورسموا للعالم أروع صور التضحية والفداء اقتداء بعلي وفاطمة صلوات الله عليهما وآلهما. حتى الصغار يوم كربلاء برزوا بذلك المظهر العظيم للتضحية والفداء. منهم القاسم بن الحسن. القاسم بن الحسن أصغر إخوته. القاسم بن الحسن عمره 11 سنة، لكن هذا الصبي الصغير مثل أروع صور التضحية والفداء يوم كربلاء. هذا الصبي الصغير جاء إلى عمه الحسين يوم كربلاء، قال: يا عم ويا مزيل الهم والغم، ائذن لي بمبارزة الأعداء. قال: يا بني، أنت شمامتي من الحسن، إذا أردت أن أتذكر أخي الحسن نظرت إليك وشممت رائحتك، فأنا كيف أرخص بك إلى الموت وأنت بقية أخي أبي محمد؟ قال: عم يا أبا عبد الله، لقد ضاق صدري من هؤلاء اللئام، كلما سمعت أخواتي ينادين العطش العطش، خفف الضوء، العطش العطش، الظمأ الظمأ، عندما أسمعهم يضيق صدري. عم أبا عبد الله، عم أبا عبد الله، ائذن لي بالمبارزة. قال: إذا كنت مصرا على ذلك، مصرا على المبارزة والخروج للقتال، انتظر قليلا. جاء بالقاسم إلى أخته العقيلة زينب، قال: أخي، أين الصندوق الفلاني؟ ائتني به. جاءت له بالصندوق الفلاني، أخرج منه قباء الإمام الحسن، أخرج عمامة الإمام الحسن، ألبسها القاسم، وكان طويلا، ألبسه عمامة أبيه، ألبسه قباء أبيه، ثم قال: بني قاسم، مر على عماتك وأخواتك، مر على عماته وأخواته، فلما رأينا تذكرنا أبا محمد الحسن. خرجنا النساء، خرجنا العقيلات، هذه تشمه، هذه تضمه، هذه تقول: ارحم غربتنا، هذه تقول: ارحم وحدتنا. يا جاء به، ودعنا، خفف الضوء، جاءها إلى ودعنه يا بنات علي وفاطمة، أقبل به إلى عماته وأخواته. لما رأته العقيلة زينب ضمته إلى صدرها ونادت: وأخاها، نادت: وقاسما وضيعتا. ضمته أمه رملة إلى صدرها. الآن حالة الوداع بينه وبين عمه الحسين، لما أرد المبارزة إلى المعركة أقبل عمه الحسين، ضمه إلى صدره، قال: بني قاسم، حبيبي قاسم، أبلغ أباك الحسن عني السلام، وقل إن عمي الحسين وحيد بكربلاء. لا ناصر له ولا معين. عظم الله أجوركم. برز القاسم إلى المعركة، صار يقاتل فيهم قتال الأبرار. عظم الله أجوركم. فقال أحدهم: علي آثام العرب، لأفجعن عمه فيه. بينما هو يقاتلهم إذ انقطع شسع نعله، فوقف بأبي وأمي، فحمل عليه الأزدي، فضربه بالسيف على رأسه، خر يخور في دمي. نادى: عم يا أبا عبد الله، عليك مني السلام. خرج الحسين من الخيمة، فرق الأعداء عين، وجد الصبي يعفر برجله. شي سويها انكب عليه. نادى: ولدي قاسم، يعز على عمك أن تنادي فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك. هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره. يقل حسين يا عمي شبيدي يا ريت السيف عز قبلك وريدي يهون الكايام تخلوني وحيدي وعلي القام هذا اليوم يفتر بعد شي يسوي. رفعه الحسين أتى بجنازته وضعها بين الشباب جابه ومدده ما بين أخوته جابه ومدده ما بين أخوته يقاعدهم يا ويلي وهم موته ولما نسمع عن النسوان صوته اجت زينب تصيح الله وكبار مبارك بين 20,000 مبارك بين 20,000 جابك بدال الشمع بالنشاب زفاياك وعن الحنة بدم الراس حناياك أويل عريس بعد وبشباب ما تهنى ما تهني ولا يدخل قبرك دخلنا على القاسم العريس أم المكارم أقامت بيوم العرس نشر المهاتم. يا الله نقرأ الآية هذه الليالي العظيمة ليالي الأمصار نقرأ الآية المباركة كلنا بصوت واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب أمن يجيب بصوت أعلى أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء 10 مرات. يا الله يا الله يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه بحق أنصار الحسين فرج عنا واكشف غمنا وادفع همنا وانصرنا على من ظلمنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.